بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني أبو بكر رحمه الله، كان حافظا من حفاظ الحديث، وكان أيضا متقنا لحديث معمر وابن جريج، وهو على السنة، إلا أنه دخله في آخر عمره شيء من التشيع حتى استغرب يحيى بن معين لما رأى عبد الرزاق يتكلم ببعض الأشياء التي يتكلم بها الشيعة الرافض معنى أهل التشيع، فقال له: من أين لك هذا التشيع؟ وكان أساتذتك أهل سنة، معمر وابن جريج بن المبارك وسفيان الثوري، أنا أساتذتك الذين درست عندهم والذين أخذت العلم عندهم أهل سنة، كيف دخل عليك هذا التشيع؟ أن الواحد عندما يتعلم عند أهل السنة يطمئن لدعوة أهل السنة ولما هم عليه، فكيف دخل عليك؟ قال له: فكيف دخل عليك هذا الأمر؟ فقال: جاءنا جعفر بن سليمان الطبعي، قال: فغرني سمته، قال: فغرني سمته. فهو جعفر بن سليمان كان متشيعا، والتشيع الذي عندهم ليس كتشيع اليوم وكتشيع الرافضة، وإنما التشيع عندهم أن يفضلون عن الذين يسمونهم المفضلة، الذين يفضلون عليا على عمر وأبو بكر، هذا غالية المفضلة، وإلا فبعضهم يفضل علي على عثمان، وهذا مسألة كما قال الشيخ الإسلام لا يبدع فيها، لكن من فضل عليا على شيخين فهذا قد خالف الصحابة وغيرهم، خالف إجماع المسلمين، فلهذا كان بدعتهم هذه أنهم يفضلون عليا على الشيخين، بل بعضهم يتكلم في أبي بكر وتكلم في عمر كما حصل من عبد الرزاق، خرجت بعض الكلمات منه في الكلام على عمر، فقال عبد الرزاق: وإلا فهو كما قلنا من أهل السنة في اعتقادهم في كذا، حتى لما جاءه عمرو بن عبيد لقيه بالكوفة، كان عبد الرزاق في الكوفة فلقيه عمرو، فقال: يا عبد الرزاق ادخل عندنا حتى نتكلم، فقال: لا، فإني سمعت أنك تقول بالقدر، فقال: فادخل حتى نتكلم في هذا، فقال عبد الرزاق: إن القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، قال: إن القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب، ليس الدين الحق عند من يغلب في المناظرات في المحاورات، ليس هذا، إنما الدين هو ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، وأما مسألة الغلبة في هذه المناظرات وغيرها فقد يغلب الشخص لقوة فصاحته، قوة أيضا استدراكه، بعض الناس مثلا عنده استدراك ضعيف، عنده علم وعنده كذلك فهم لكن استدراكه للأدلة ضعيف، وبعضهم تجده من أهل البدع لكن استدراكه للأدلة قوي، فقد يغلب في المناظر، ولهذا كان بعض السلف أو بعض أقصد من المتأخرين من كان يتعلم أسلوب المناظرة، أنا تجد أنهم جعلوا حتى من أبواب أصول الفقه باب المناظرات والحوار، أنا يدخلونه في أبواب أصول الفقه لأن انتشرت عندهم هذه الأشياء وجعلوا لها قواعد وأصول، فلهذا فليس كما قال عبد الرزاق ليس الدين لمن غلب. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري اليماني، أنا هو بصري سكن اليمن، ومعمر قد طلب العلم وهو صغير، كان يعمل لامرأة من أهل البصرة يبيع لها بزا يذهب إلى الموسم الحج ويذهب إلى المدينة، وكان عنده محبة لطلب العلم، عنده محبة شديدة لطلب العلم، فكان إذا ذهب لأجل بيع البز فوجد أحد مشايخ العلم يطلب علم عنده يدرس عنده ويسمع الحديث، فكان عنده محبة شديدة للعلم، حتى قال الإمام أحمد ما قارنت أحدا بطلب العلم بمعمر إلا وجدت معمر أفضل منه، أنا من ناحية الحرص الشديد عنده، حتى أنه كان كما قلنا يبيع البز لهذه المرأة، فإذا وجد فرصة دخل في حلقات العلم، حتى الزهري التقى به بالمدينة، أول ما التقى بالزهري التقى به بالمدينة، وكان يعرض على طريقة أهل المدينة، فقام وأخذ جزءا وسمع من الزهري، ولهذا غالب الأحاديث التي غلط فيها هي الأحاديث القديمة التي سمعها قديما، وإلا فهو معمر متثبت سمع بعد ذلك منه في الشام في الرصافة. ومعمر رحمه الله حافظ كبير حفاظ الحديث، لما جاء إلى البصرة جاء أهل الكوفة وأهل البصرة عنده، حتى قال سفيان لما قيل له أما سمعت من الزهري، فقال قد كفانا أبو عروة، قال قد كفانا أبو عروة، يريد معمر بن راشد، ذهب إلى اليمن سفيان الثوري، ذهب إلى اليمن لأجل أن يسمع حديث الزهري من عروة أو من معمر. قال أخبرنا معمر عن ابن خثيم، هو عثمان بن عبد الله بن خثيم وهو ثقة وهو مكي من أهل مكة، قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، قال عن جابر، وقد ذكرنا الكلام في رواية أبي الزبير عن جابر أكثر مرة، وهذا الحديث قد رواه أيضا أكثر من شخص عن جابر، لكن بعضهم يرويه مطولا وبعضهم يرويه مختصرا، رواه سالم بن أبي الجعد مختصرا، ورواه أيضا جماعة عن جابر بعضهم كما قلنا طوله كما سيذكره المؤلف هنا، أو ذكر الشيخ رواية أبي الزبير هنا، لكن قد رواه غير أبي الزبير عن جابر، منهم سالم بن أبي الجعد، ومنهم الظاهر أيضا أبو سفيان طلحة بن نافع، وقد جاء هذا معنى تفاصيل هذا الحديث أيضا في حديث كعب بن مالك كما في سيرة ابن إسحاق. قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم بعكاظة ومجنة وفي المواسم بمنى، أنا عكاظ ومجنة أسواق من أسواق الجاهلية كانت في مكة أو قرب مكة. قال يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وقد جاء هذا الأمر أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد جاء عن جماعة من الصحابة قد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، منهم عباد الديني، ومنهم كذلك طارق بن عبد الله المحاربي، ومنهم أيضا حارث بن الحارث، وغيرهم ممن جاء عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام من يأويني ومن ينصرني، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، وجاء في رواية حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. قال حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، وجاءت في بعض النسخ أو من مصر، معنى من مضر أي من أماكن قبائل مضر التي هي كانت مضر تسكن الحجاز، غالب قبائل مضر في الحجاز، وإن كان أراد مصرا معنى الذين كانوا يأتون إلى المواسم من مصر. قال حتى إن الرجل يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يهتننك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، من هذا يقول هذا الصابر، أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل حتى أنه معنى يدور عليهم نهاره كله، يدور على القبائل. حتى قال عباد الديني فرأيت امرأة جاءت إليه وأعطته ماء وطعاما فأكل وشرب الماء، فقلت من هذه؟ فقالوا هذه زينب ابنته، أنها كانت تأتي إلى أبيها بالماء، وكان يقول لها لا عليك على أبيك ولا تخاف على أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبلى بلاء عظيما في هذا الأمر، قد قال الله عز وجل له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما كان قولا ثقيلا، قال عليه الصلاة والسلام لقد أذيت وما أذي أحد عليه الصلاة والسلام. قال فيقول احذر غلام قريش لا يفتننك، ويمشي بين رجال وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، ثم ائتمروا جميعا. أنه هذا معنى بعد بيعة العقبة الأولى، أنه حصلت بيعة العقبة الأولى، وكان منهم 12 رجلا منهم عبادة بن الصامت، ثم جاء بعد ذلك العقبة الثانية كما ذكره هنا، وذكره بأطول منه كعب بن مالك، ذكر ابن إسحاق من طريق عاصم بن عمر بن قتادة وغيره عن كعب بن مالك، فسرد قصة مبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى والثانية، وكيف لقيوا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة. قال فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين، وأيضا قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير. قال يظهرون الإسلام ثم تمروا جميعا، فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف. وهذا كان كلامهم بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم فرأى الإعراض من أهل الطائف، وسمع ذلك أهل الإيمان في المدينة، فاجتمعوا على أنهم يؤوون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم. قال: فرحل إليه منا 70 رجلا، وكانوا بقيادة البراء ابن معرور رضي الله عنه، كان سيدهم وكبيرهم. قال: ثم أتمروا جميعا فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فوعدناه شعب العقبة، هذه في العقبة الثانية، فاجتمع عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ ولذ ذكره ابن إسحاق أنهم كانوا 72 رجلا، معناه 70 رجلا وامرأتين، والظاهر هنا جابر لم يذكر المرأتين. قالوا: فقالوا: على ما نبايعك؟ فقال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله: لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. أنا هذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى بدر استشار، أو أراد أن يقاتل المشركين في بدر استشار، فقام أبو بكر وقام عمر وقام بعد ذلك المقداد وكل هؤلاء من قريش، فقام سعد فقال: سر بنا يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر وخطه لخذناه معك. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معنى كان يريد الأنصار، يريد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار يتكلمون. فقال عليه الصلاة والسلام: فتمنعوني إذا قدمت عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيدي أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، أنا أخذ بيده وقبل أن يبايعه، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم. أنا أسعد بن زرارة أبو أمامة رضي الله عنه كان يريد أن يبين لهم أن الأمر عظيم ليس بالهين، فإما أنتم قوم تصبر وأن تعضكم السيوف، أن تجتمع عليكم الناس حتى تقاتلكم، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا، أي قال أولئك الصحابة والأنصار: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط، أنا بايعهم بايعة النساء كما قال كعب بن مالك، المراد بيعة النساء أي قول الله جل وعلا في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، أو قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، حلال لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. فهذه هي بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال ولا نسلبها أبدا. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط. أنا كلمهم بأشياء واشترط عليهم أشياء. قال فقام فبايعنا فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. أنا اتفقنا عليه على هذا وأن إذا نفذناه كانت لنا الجنة. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن عيسى وهو الطباع صاحب مالك قال حدثنا يحيى بن سليم. ويحيى بن سليم صدوق لأن بعض العلم تكلم في حفظه. قال عن عبد الله بن عثمان بن خثيم هو نفسه عبد الله بن عثمان ثقة عن أبي الزبير أنه حدثه جابر بن عبد الله معنى حدث حدث جابر أبي الزبير فهذا في الصراحة في التحديث. قال هذا حديث حسن. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.